إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل الكتاب والميزان ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم وما أحله لهم وما حرمه عليهم وما فرضه وما شرعه سبحانه وتعالى، فكان رسوله واسطة بينه وبين خلقه، وكان عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة، فقام بأداء الأمانة وبلغ الدعوة والرسالة ونشر هذا الدين بأمر ربه، بدأ به في الخواص وفي أقرب الناس إليه، ثم أنذر عشيرته الأقربين، ثم بلغه خارج مكة وذهب إلى الطائف وأرسل أصحابه إلى الحبشة، ثم بعد ذلك رسلا إلى اليمن وإلى البحرين وفي قبائل جزيرة العرب، ثم أرسل الرسل إلى كسرى وقيصر وعظماء الأرض يدعوهم إلى الإسلام، حتى المقوقس ملك الإسكندرية، وهكذا مرورا بصاحب تيماء ونصارى نجران. لم يترك عليه الصلاة والسلام مكانا إلا بلغه دين الله، وفهم أصحابه الرسالة من بعده، فقاموا بالجهاد في سبيل الله يفتحون الأمصار ويبلغون الدين. ولما انتقل الإسلام من مكة إلى المدينة وصار له تمكين في الأرض، ظهرت طائفة من أعداء الدين لم تكن ظاهرة من قبل، إذ لا حاجة ولا مبرر لوجودها في وقت الاستضعاف، فلم يكن هنالك منافقون بمكة، بل ظهر النفاق في المدينة ونجم، لأن زعيمهم قد قال لهم إن هذا أمر قد توجه، يعني أن الإسلام صار له كيان ودولة وجيش وقوة وظهر وقبول عند الأوس والخزرج، ودخل أهل يثرب في دين الله لتكون طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة الإيمان. وهنا ظهر النفاق، لأنه لا يمكن أن يكون هنالك كفار صرحاء في مواجهة المسلمين في المدينة، لأن ذلك كان سيسفك دماءهم ويعرضهم للقتل، فاضطروا للاستخفاء وإظهار مؤامراتهم وحبكها بعد إخفائها، وهكذا. وكان هدفهم ملخصا في كتاب الله الإفساد في الأرض، كما ذكر الله في آيات النفاق في أول سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سبحان الله، هم يقولون عن أنفسهم بأنهم إصلاحيون، إنها الكلمة التي نطق بها أجدادهم من قبل، إنما نحن مصلحون. فتحت تيار الإصلاح ولواء الإصلاح وباسم الإصلاح والإصلاحيين، هكذا يظهر هؤلاء. الآية صريحة جدا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فيزعمون أنهم تيار إصلاحي، وتارة يقولون تيار تنويري أو تيار تجديدي ونحو ذلك من الأسماء التي يخادعون بها خلق الله تعالى. والله عز وجل قد بيّن حالهم بيانا صريحا لما رد على ادعائهم بالإصلاح بقوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هم المفسدون، إذن فعلهم ليس بإصلاح وإنما هو إفساد، إفساد في الأرض بجميع ما تحوي هذه الكلمة من المعاني، إفساد الأعراض، إفساد الأموال، إفساد النفوس، وقبل ذلك إفساد العقيدة والدين والإيمان، إفساد بكل ما تحوي هذه الكلمة من أنواع الأذى والشر والمكر، من أنواع الضرر على الناس على المسلمين. وصفهم الله تعالى بأنهم أهل فتنة، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فهم يرون أنفسهم أنهم على خير ولكن في الحقيقة أهل شر. ذكر الله تعالى من صفاتهم أنهم يتعاونون فيما بينهم، فقال عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني يتعصب بعضهم لبعض وينصر بعضهم بعضا وتتواطأ أقوالهم بعضهم من بعض. ماذا يفعلون؟ قال الله بصراحة يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فإذا التناصر بينهم قائم، والتعاضد بينهم والتمالؤ والتواطؤ والاشتراك في الكلام حاصل، يؤيد بعضهم بعضا، مقالاتهم تتتابع في نفس واحد، حججهم تتكرر في سياقات متنوعة، أهدافهم مشتركة جميعهم يريدون الوصول إليها بعضهم من بعض. ما هو غرضهم؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هل رأيتم برنامج العمل الذي ذكره الله في كتابه لهؤلاء المنافقين؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إذن لا غرابة بأن يسعى هؤلاء إلى الإفساد في الأرض، ولا غرابة أن يسعى هؤلاء إلى نشر الشر بأنواعه، حتى ذكر الله تعالى في سيرهم وأعمالهم سعيهم لنشر الشهوات. ولا شك أن هذا قد جاء صريحا في سورة النور، وقد كانوا في فتنة الإفك، في فتنة الإفك التي أنزل الله فيها ما أنزل، حريصين كل الحرص على هذا النوع من الفساد. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، فهم لا يقولون عن أنفسهم إنهم كفار مرتدون محاربون لله ورسوله، ولا يقولون بصراحة إنهم يرفضون دين الإسلام وأحكامه، إنهم ليست عندهم الجرأة والشجاعة أن يقولوا إننا لا نرضى بحكم الله ورسوله وإن الشريعة لا تعجبنا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فما هو مرجعهم؟ حكم الكفار، حكم الجاهلية، حكم الطاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ قوانين البشر وأهواء البشر، وقد أمروا أن يكفروا به شرعا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هؤلاء إذا دعوا صراحة إلى الدليل من الكتاب والسنة صدوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، هذا الذي يصلح الحال، هذا الذي يصلح المجتمع، هذا الذي يؤدي إلى الحق، هذا الذي يؤدي إلى الخير، هذا الذي يؤدي إلى الاستقرار، هذا الذي يؤدي إلى الأمن العقدي والإيماني والفكري والنفسي والعرضي والمالي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهنالك صدود، وهنالك إعراض، وهنالك رفض ضمني يعتمد في صراحته على حالهم من جهة القوة والضعف. فإذا كانوا إلى القوة أقرب كانوا إلى التصريح أقرب، وإذا كانوا إلى الضعف أقرب كانوا إلى الإخفاء أقرب، وهكذا يبلو الله الناس ويغير الأحوال لكي يظهر النفاق وينجم، ليميز الله الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فلا بد أن يكون هنالك أحداث وأحوال، لا بد أن يكون هنالك صراع بين الحق والباطل، وهو الدفع الذي ذكره الله بقوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. دفع المسلمين، دفع الكفار بالمسلمين، ودفع المنافقين بالمؤمنين، دفع الناس بعضهم ببعض. هذا التدافع وهذه المواجهة وهذا القول وهذا الرد وهذا المنكر وهذا الإنكار هو التدافع، ليصطفي الله من المؤمنين من يدافع عن شريعته ويعلن الحق ويذكر الحكم الشرعي وينافح ويصبر ويؤذى ويحتسب، وفي المقابل يهلك من هلك عن بينة بقول الباطل والإصرار عليه والمنافحة عنه والاتيان بالحجج من أجله مكر الليل والنهار. امشوا واصبروا على آلهتكم، استمرار على الباطل وإصرار عليه، وهكذا يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وليس هنالك متفرجون، لأن هؤلاء المتفرجين سيكونون مع هذا الطرف أو ذاك، فينزلق من ينزلق وينجو من ينجو، فيصطفي الله من يكون مع أهل الحق ينصرهم ويشترك معهم في الرد ويقويهم، ويكون من المتفرجين من يكون مع أهل الباطل فينزلق معهم ويفتتن بكلامهم وتعجبه أقوالهم فيؤيدهم فيهلك معهم، فيكون قد هلك بعدما رأى الحجج من هنا ومن هنا، ورأى المواجهة ورأى المعركة، فعند ذلك يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إن هذه المواجهات يا عباد الله أحداث وقدر إلهي لا بد منه، لأن التميز بين الناس لا يحصل إلا بمثل هذا. لا يمكن أن يتمايز الناس إلا باحتكاكات، إلا بأشياء فيها مواجهات. ولذلك يظن بعض الناس أن تهدئة كل شيء ممكن، وهذا غير ممكن، لأن الله يريده. هذه سنة ربانية، هذه سنة إلهية، أن يتواجه الحق مع الباطل. يعني كيف يكون للجنة أهل واضحون معروفون إلا وهنالك راية للحق رفعت فقاموا من أجلها؟ وكيف يكون للنار أهل متميزون وواضحون إلا إذا كانوا مع الباطل وانساقوا معه وكانوا في ركبه وجنده؟ ولا بد للجنة أن تمتلئ ولا بد للنار أن تمتلئ، هذا قضاء الله تعالى. ومن فهم الأمور على السنن الربانية فعند ذلك يصح موقفه. هنالك فعلا احتدام واضح بلا ريب، لكن هذا الاحتدام لا يمكن القضاء عليه، لأن الله أراده لحكمة عظيمة. التميز والابتلاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأنت عندما تكتب شيئا في شريط التمرير في قناة تلفزيونية، أو تعلق تعليقا على مقالة في منتدى من المنتديات الإلكترونية، أو تدلي بكلام في مجلس من المجالس التي أنت فيها، فإنما يكون أحد أمرين: إما نصر الحق أو تأييد الباطل. إن مواقفنا وكلامنا وتصريحاتنا لا تخرج عن هذه الأشياء، فهي إما حق يحبه الله وإما باطل يبغضه. وعندما يحدث حدث وتجري قضية، لا بد أن ينقسم الناس بين مؤيد ومعارض، فيؤيد من ويعارض من، وبناء على ماذا، وما هي الحجج. وهنا تطرح الأدلة ويؤتى بالبراهين، فيقال هذا حق وهذا دليله من الكتاب والسنة، وأولئك يقولون هذا حق يزعمونه، ولكن ما هي أدلته وبراهينه؟ إما لا يوجد، أو قال الكفار والغرب والشرق وفلان وعلان كذا وكذا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لا يمكن المنافق أن يقول أنا أريد التخريب، لا يمكن للمنافق أن يقول أنا أريد الإفساد، لا يمكن لتيار النفاق أن يعترف على نفسه بأنه يريد إجهاض الشريعة وإسقاط راية الإسلام والقضاء على حكم الدين. لا يمكن، كيف يقول هذا؟ فلا بد أن يقول نحن على الحق، بل ربما يستشهد بآيات وأحاديث ويأتي ببعض الأقوال. قد يأتي بقول أحد المتساهلين أو أحد المميعين الذين يناصرونه ويتقاطعون معه في بعض الآراء، لا بد أن يأتي بشيء من هنا أو من هنا، لكن سيحلف أنه يريد الإحسان والتوفيق. قال الله تعالى يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني تطويرا وتحسينا، يعني تقدما وحرية، يعني ويعني ويعني من الألفاظ المزوقة والعبارات المبهرجة التي يخادعون بها الناس. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الله أكبر، كلمة الإحسان كلمة جميلة، وكلمة التوفيق أيضا تفتح النفس. قال الله عنهم في كتابه ثم جاءوك هؤلاء المنافقون يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وأحسن أحوالهم، أحسن أحوالهم أنهم فعلا بعضهم يظن لجهله بالشرع أن مناقضة الشرع جمال وطيب وأمر حسن، مفتون مثلا بالغرب فيظن أن ما عليه الغرب شيء صحيح، فلماذا لا نسير في ركابهم ونفعل مثلهم ونتطور ونتقدم لنصل إلى ما وصلوا إليه بهذه الطريق المخالفة للشريعة. فإذا على أحسن الأحوال إما أن يكون جاهلا أو مفتونا بأعداء الله، يظن أن هذا هو الإصلاح والإحسان والتوفيق. وأما أسوأ الأحوال فهو إنسان مرتد يبطن الكفر ويظهر الإسلام فيريد القضاء على الدين بهذه الطرق المتنوعة. ولذلك امتحن الله المنافقين بأي شيء؟ ما هي الإجراءات الإلهية التي جاءت في القرآن لكشفهم؟ من أوضح الإجراءات الإلهية أيها الإخوة يا عباد الله يا أيها الأحبة، الدعوة، دعوة هؤلاء الكتاب والسنة. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ثم قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن في خلاف، يوجد اختلاف، شجر بينهم، ماذا شجر؟ حصل اختلاف. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك فإن دعوة هؤلاء للاحتكام للكتاب والسنة، ونرجع وإياكم للكتاب والسنة، وننظر وإياكم للكتاب والسنة، هو الفيصل. ولهذا أيها الإخوة، لما حصل أن أحد المنافقين قام في فصل دراسي قبل نحو من 25 سنة يقول للطلاب: إلى متى ستبقى المرأة عندنا تحت هذه الخيمة السوداء البغيضة؟ هذه دليل التخلف والرجعية. متى ستظهر المرأة بلباس جميل تمشي بين الناس تفتح النفس؟ متى سنرى النساء يمثلننا في ألعاب الأولمبياد؟ ومتى سنرى النساء يمثلن على المسرح ويغنين؟ ليش كل المغنيات من برا؟ ليش كل الممثلات أجنبيات؟ قام أحد الطلاب قال: أنا عندي سؤال يا دكتور. قال: تفضل. قال: أأنتم أعلم أم الله؟ سؤال، أنا طالب يحق لي أن أسأل، وأنت دكتور، أنت دكتور تسأل. يا دكتور أنا عندي سؤال، أأنتم أعلم أم الله؟ سؤال عميق وجاد، وأصلا هو مقطع من آية، ما يستطيع الدكتور أن يقول أنا أعلم من الله، ولا يستطيع المنافق أن يقول هذا الكلام. فتلعثم وقال: لا طبعا الله أعلم، بالتأكيد أن الله أعلم. فقال: يا دكتور، إذا كان الله يقول يدنين عليهن من جلابيبهن، وإذا كان الله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وإذا كان الله يقول ولا تخضعن بالقول مثل الغناء فيطمع الذي في قلبه مرض، فنسمع كلامك ولا كلام الله؟ هذا لما تقول تخرج ممثلة ومغنية ولاعبة أولمبياد وتشيل الخيمة السوداء والخرقة البالية، فأنت تقول كلاما عكس الذي يقوله الله، لأن الله يقول يدنين عليهم، يعني من أعلى إلى أسفل كلها مجللة بالحجاب ومغطى، المرأة عورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تقول نريدها متزينة تفتح النفس تطلع تمشي بين الناس أنيقة رشيقة، والله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أنت تريدها مغنية، والله يقول ولا تخضعن بالقول، أنتم تريدون حشرها في كل مكان وبين الرجال، والله يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ونبيه يضع النساء خلف الرجال ولا يخلط الرجال بالنساء، ويضع بابا خاصا في المسجد من أجل تمييز مخرج النساء عن مخرج الرجال. ويقوم نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا بإجراءات كثيرة، فلما رأى دخول النساء بالرجال في الخروج من المسجد بيت الله أحب البقاع إلى الله، قال استأخرنا، يقول النساء استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني تأخذن وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو داود. ويقول ليس للنساء وسط الطريق، فهذا نبيه صلى الله عليه وسلم يفسر شرع ربه ويقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال لا يلجن من هذا الباب من الرجال أحد، لما بنى المسجد وجعل بابا للنساء يدخلن إلى مكان خلف الرجال، وكان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن يقوم أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وقال البخاري في صحيحه في تلك الرواية كان النساء في عهده صلى الله عليه وسلم إذا سلمن من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، يعني من الوقت، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. رواه البخاري. ما هو المقصود الشرعي من وراء هذا العمل في أقدس البقاع في المسجد النبوي في المساجد؟ فإذا قام إنسان ليزج بها في كل مكان وليقحمها في الرجال، فماذا سيكون في شرع الله؟ وعندما يستمر مسلسل المنافقين للمطالبة بالتنازل عن المحرم والولي، فما معنى ذلك؟ فك الحماية، فك الارتباط. أنت تقدمتي، أنت الآن مثقفة وعاقلة، لا تحتاجين إلى ولاية، أنت تعرفين مصلحتك، تتزوجين بمن شئت، فلماذا الولي؟ يتحكم فيك رجل وقد تكونين دكتورة وهو عنده سادس ابتدائي، أنت لا تحتاجين الرجل. وحتى في السفر إذا كنت شريفة فتبقين شريفة، وإذا كنت ساقطة فحتى لو كان عندك 20 حجاب و20 ولي ستقترفين ما تقترفين. وتبين القضية بهذا الأسلوب الذي يلغي أحكام الشرع، لأن الشرع يحتاط ويجعل الإجراءات الكفيلة، وهنالك أمور ستقع. حتى في المجتمع المدني وقعت أشياء من الفاحشة، لكن بنسبة كم؟ وقلة الوقوع هذا يعود إلى أي شيء؟ وعندما تتحرر المرأة ويكثر أولاد الزنا من أين جاءوا؟ ولماذا صارت نسبة المواليد غير الشرعيين زادت؟ لماذا صارت نسبة البنات في الثانويات في بلاد الغرب اللاتي لازلنا على البكارة متدنية؟ لماذا؟ الحكيم سبحانه وتعالى والخبير عز وجل لما شرع هذه الأحكام ما شرعها إلا لمصلحتنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا وسدد ألسنتنا. اللهم إنا نسألك أن تحيينا حياة طيبة يا سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى أصحابه الأبرار وآله الأطهار والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد ما توالى الليل والنهار وما تواجه المسلمون والفجار. أشهد أنه رسول الله، علمنا فأحسن تعليمنا، وأدب فأحسن التأديب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. عباد الله، دخول المنافقين في موضوع الشهوات لا بد منه، لا يوجد حركة منافقين دون دخول في هذا العالم. هذا أساسي، أولا لأنهم أصحاب شهوات يتبعون الشهوات، ثانيا أنهم لا يصبرون على طهارة الطرف الآخر، لا بد من إفساده. قال تعالى في آيات الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. لماذا فعل المنافقون كل ذلك؟ لأشياء، منها الآية التاسعة عشرة في سورة النور التي جاءت بعد الآية الثامنة عشرة المتقدمة آنفا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه هي الغاية، هذا هو الهدف، هذا هو المقصود، هذه نهاية الخطة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الآية التاسعة عشرة في سورة النور في قصة الإفك فيما فعله المنافقون. وعبد الله بن أبي رأس المنافقين أصلا كان عنده إماء يستغلهن في الزنا، ولذلك قال الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا تريدون عرض الحياة الدنيا. سبب النزول: عبد الله بن أبي رأس المنافقين عنده إماء يستغلهن في الزنا، مكسب جرارة. فعدو المنافقين الحجاب، لا يعجب المنافقين أبدا قضية النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، قضية النهي عن التشبه بالكفار لا يمكن أن يقبلوا بهذا. محرم ولي. لكن قل أي خروج غير منضبط بلا حجاب، فن، غناء، تمثيل، ملكات جمال، عروض أزياء، أولمبياد عالمي، كل هذا مقبول ومرغوب ومطلوب. لماذا؟ لأن الله قال بوضوح: يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فإذا قام عباد الله تعالى يبينون الحق، والله معز من ينصر دينه، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فكيف ينصرهم إذا لم تكن لهم غلبة القوة المادية؟ الجواب: ينصرهم بالحجة والبيان، ينصرهم بالدليل والبرهان، ينصرهم بغلبتهم على خصومهم في المناظرة والمناجزة واللقاء والحوار. وهكذا حتى في زمن ينطق فيه الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الله عز وجل يريدها نظيفة في الدنيا وفي الآخرة. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، خلق الإنسان ضعيفا، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، حور مقصورات في الخيام، قاصرات الطرف. هذه أخلاقها في الآخرة، وهي التي يريدها عز وجل منها في الدنيا، يعني لا يدخل بها إلا زوجها، لا يوجد اشتراك في بضع واحد، وأي امرأة اشترك رجلان فيها في وقت واحد فهي زانية. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ هذا سؤال سأله ربنا في كتابه، السؤال لنا نحن. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ يا عباد الله، إن قول الحق وبيان الحق واجب، وإلا خفي على العامة. ولذلك أخذ الله العهد على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، وأمر المؤمنين أن يناصر بعضهم بعضا، فقال: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولذلك فإن نصرة الحق واجبة، ونصرة أهل الحق واجبة، والانضمام إلى أهل الحق في تبني الحق وعرض الحق والدعوة للحق والدفاع عنه واجبة. والقضية ليست قضية خيرية، بل هي قضية إلزامية، حتى تنجو السفينة، حتى لا ينخرق العرض. ما تركت بعدي في النساء فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء، رواه البخاري ومسلم. زين للناس حب الشهوات من النساء، ولما قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا يعني ليس فقط الوقوع فيه، بل حتى أي شيء يؤدي إليه، تكشف، تبرج، خلوة، اختلاط، أي شيء يؤدي إليه طبق ولا تقربوا. ما قال ولا تزنوا فقط، قال ولا تقربوا. وين تطبيق ولا تقربوا؟ عباد الله، صيانة المجتمع المسلم أمانة في عناقنا، الدفاع عن الأعراض أمانة في عناقنا. إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروا أوشك أن يعم الله بعقابه، رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح مفسر لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم. واعلموا أن الله شديد العقاب. واضح جدا يا عباد الله في خضم المعركة أن أهل النفاق لا يريدون إدخال الدين في كل شيء، حتى قال أحد كتابهم: فالصلاة في المسجد والجولف في الملعب والله غني عن العالمين. مدلول العبارة: الصلاة في المسجد والجولف في الملعب والله غني عن العالمين. مدلول العبارة: لا دخل الدين في الملعب، الدين في المسجد. صليت في المسجد وسكتنا، واجتمعت في الجمعة وسكتنا، وصليت العيد وسكتنا، وصمت رمضان وسكتنا، والحج وسكتنا. تريدون أيضا إدخال الدين في الملعب؟ طيب لو أعطيناك عشرات الأدلة على إدخال الدين في الملعب، أنه إذا جاء وقت الصلاة لابد أن يقوم كل المتفرجين ويصلون، وأن انكشاف العورات من اللاعبين لا يجوز، وأن أي هذه الملاهي المحرمة التي تصدح لا تجوز، وأن قضية التكسير والاعتداء في اللعب محرمة، وأن انحناء لغير الله، وأن من الأشياء المنكرات الكثيرة التي قد تحدث في الملاعب. يعني الشرع يتحكم في الألعاب؟ طبعا. تحكم في اللباس؟ نعم. تحكم في التعليم؟ بلا ريب. تحكم في الاقتصاد؟ بلا ريب. هذه أحكام البيع والربا والرهن والكفالة والحوالة والإجارة والقرض. لماذا إذن؟ إذا كان الدين لا يتحكم في الاقتصاد وما له دخل في الاقتصاد، هذه الأحكام لمن نزلت وعلى من ولماذا نزلت؟ فالمفصل الموضوع الأصلي هو: هل الدين يتحكم في الحياة كلها أم في جزء منها؟ بكر على المسجد، صلي، قم الليل، صوم الاثنين والخميس، لكن لا تدخل الدين في الاقتصاد، ولا تدخل الدين في الرياضة، ولا تدخل الدين في اللباس، ولا تدخل الدين في الأوساط التعليمية، ولا تدخل الدين. وهكذا هو المعركة أصلا هنا. قضية الولي والمحرم هذا جانب، قضية الأشياء الأخرى جوانب جوانب، لكن الأصل هو: هل الدين يدخل في كل شيء أم لا؟ هذه هي القضية، وهذا أساس الموضوع، وهذا المرجع النهائي، وهذا الخط الفاصل. ولا تدور رحاها إلا من أجل هذا. والدليل عندنا واضح: قل إن صلاتي ونسكي، كويس، لله. هو يوافق معك، المنافق قد يوافق معك إن صلاتي لله، ماشي، لكن ومحياي هنا يقف. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. إيش يعني محياي لله؟ يعني الحياة كلها لله، يعني لا يتدخل فيها بما يشاء. ربنا حكيم، خبير، قوي، جبار، مهيمن، ما ترك لنا أشياء قال يعني هذه أنا أريد منكم يا عبادي المسجد والزكاة الأركان الخمسة والسلام وخلاص. الدين دخل في الشارع وفي الطريق، في أحكام للطريق وفي أحكام في البناء، في أحكام في اللباس، في أحكام في الأجنة، في الزواج، في العلاقات اللي بين الجنسين. كم حكم بالعلاقات بين الجنسين؟ سؤال: كم حكم في العلاقات بين الجنسين؟ في حدود، حدود شرعية، في حكم للردة، في أحكام في الاقتصاد، في العلاقات الدولية وبين المسلمين والكفار، في أحكام في الهدنة، وفي أحكام في الصلح. ولذلك يجب على أهل الإيمان أن يغاروا على الدين، الغير على الدين ومن أجل الدين، ونحن نحيا ونموت ونضحي ومن أجل الدين، وكل شيء من أجل الدين، وفي سبيل الله كل شيء يهون. أروا الله من أنفسكم خيرا وانصروا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحكام شريعته، ولتكن الوقفة مع أهل العلم والإيمان، مع الدين، وفي صف الدين، في صف الحق، في صف أي دين، لأن هناك يقولون الآن أي إسلام أنت تدعو إليه وأي إسلام تريدنا أن نقف معه، هناك إسلامات كثيرة، في إسلام مركز وإسلام مخفف وإسلام دسم وإسلام قليل دسم وإسلام منزوع الدسم وإسلام أي إسلام. وهذه وظيفة أهل العلم، أن يبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم حتى يعرفوا ما هو الإسلام. فإذا عرفوا الإسلام تبنوه، عملوا به، دعوا إليه، دافعوا عنه، ناصروه، تحملوا الأذى في سبيل ذلك، ادعوا إلى سبيل ربك. ما هو سبيل الله؟ ما أنا عليه وأصحابي؟ ماذا كان عليه وأصحابه؟ كيف كان هو وأصحابه؟ حتى في أمور النساء، كيف كان هو في قضية النساء والرجال؟ ماذا كان يفعل؟ ما هي الإجراءات النبوية؟ ومر معنا شيء منها. اللهم إنا نسألك أن تجعل نفوسنا وقلوبنا طاهرة عاملة عامرة بذكرك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم انصر أهل الحق في العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلادنا عامرة بذكرك مطمئنة بشرعك. اللهم اجعلنا لك تائبين، لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك منيبين، إليك أواهين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا رحمة تلم بها شعثنا، وتقضي بها ديننا، وتشفي بها مريضنا، وترحم بها ميتنا، وترد بها ضالنا وغائبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا جمعا مبرورة، وذنبا مغفورة، وعملا صالحا يا رب العالمين. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.